أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث، المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. إلى هنا وصلنا. المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. طبعا هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل التي كانت محلا للجدل والخلاف بين الكثير من الأعلام أو من الطوائف أو من الفرق، هل أن المعاد في يوم القيامة بعد أن أثبتنا أن هناك معادا، هل أن المعاد في يوم القيامة هو معاد للروح فقط، أو هو معاد للجسم فقط، أو هو معاد لهما سوية؟ فإذا كان للجسم فقط يسمون المعاد الجسماني، وإذا كان للروح فقط يسمى المعاد الروحاني، وإذا كان لهما كليهما سوية معا يسمى المعاد الجسماني والروحاني. فما هو الصحيح من هذه الأقوال سيتبين إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك، المعاد الجسماني تعريفه هو عبارة عن أي؟ المعاد الجسماني هو عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة بأجسادهم. هذا معنى المعاد الجسماني، مضافا إلى هذه الروح التي هي موجودة عند الإنسان، هي عبارة عن إحياء الموتى، إخراجهم من قبورهم، وحشرهم يوم القيامة بمن؟ هذا القيد مهم، بأجسادهم. زين، فالمدار في المعاد الجسماني شنو أحبائي؟ وجود جسم في المعاد الجسماني. وبالنهاية هذه الروح والجسم الموجود، هذا الجسم الذي فيه تلك الروح، إما أن يكون منعما في الجنة أو يكون معذبا في النار. هذا تعريف المعاد الجسماني. مستنده الشرعي شنو؟ الكتاب. يعني ما هو دليله؟ الكتاب والسنة، يعني الأحاديث الواردة عن النبي والأئمة المعصومين، والآيات الكثيرة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى خلال هذا البحث. منشأ نزاعه ما هو؟ ليش صار نزاع بين القوم، بين الطوائف في مسألة المعاد الجسماني؟ منشأ النزاع فيه راجع إلى الاختلاف في حقيقة الإنسان. ومنشأ النزاع عرفنا تعريفه وعرفنا مستنده ودليله. منشأ النزاع ليش أصلا صار؟ لأنه راجع إلى الاختلاف في حقيقة الإنسان. يعني شلون؟ تفتوا لي أحبائي. فمن الواضح جدا أنه من كان يعتقد بأن هوية الإنسان وحقيقته هو الجسد، هذا يقول بمن؟ جسماني فقط. ومن كان يقول بأن حقيقة الإنسان هي الروح فقط، فهذا لا يؤمن بالمعاد الجسماني، وإنما يؤمن بالمعاد الروحاني. ومن كان يؤمن ويعتقد، وهو هذا الحق، التفتوا لي رجاءً، ومن كان يعتقد بأن الإنسان عبارة عن حقيقة واحدة مركبة من روح وجسد، فهذا هو الذي يؤمن بأن المعاد جسماني وروحاني. ليش؟ لأن حقيقتك أيها الإنسان مو فقط في جسدك ولا فقط في روحك، وإنما أنت حقيقة واحدة مركبة من بدن وروح. البدن إلى وظائف والروح لها وظائف، لكن بالتالي حقيقة الإنسان، هل يمكن يا سيد أظهر أن نقول حقيقة الإنسان فقط في جسده؟ لا. بروحه؟ لا. بكليهما، بالروح والجسد يعبر عن الإنسان إنسانا. فإذا كان الإنسان هو حقيقة مركبة من روح وجسد، بالتالي النتيجة تكون أنه في يوم القيامة يحشر روحا وجسدا. واضح؟ حسن. فهذا منشأ النزاع. إذا واحد يسألك لماذا تنازع القوم بالنسبة إلى المعاد، هل هو جسماني أو روحاني أو كليهما، تقول بأن منشأ النزاع الاختلاف في تحديد حقيقة الإنسان. بسطر واحد، الاختلاف في تحديد حقيقة الإنسان. اللي يقول روح يؤمن بالروحاني، اللي يقول جسد يؤمن بالجسماني، اللي يقول كليهما يؤمن بالجسماني والروحاني. الاختلاف في تحديد حقيقة الإنسان. زين، حقيقته، ما هي حقيقة المعاد الجسماني والروحاني اللي هو احنا نقول به، ما هي حقيقته؟ حقيقة المعاد الجسماني والروحاني، يعني احنا آمنا بوجود معاد جسماني وروحاني، لكن هذا المعاد الجسماني الروح بالله واضح ترجع الروح، الجسماني شلون راح يصير؟ ما هي الحقيقة حقيقته؟ حقيقة المعاد الجسماني أن الله تعالى يخلق من الأجزاء المتفرقة للبدن بدناً، يخلق من هذه الأجزاء بدناً فيعيد له الروح المجرد يوم القيامة، راح أعيده. حقيقة المعاد الجسماني أن الله تعالى يخلق من الأجزاء المتفرقة للبدن بدناً، هاي الأجزاء التي تفرقت من بدن الإنسان، يخلق منها بدناً فيعيد له الروح المجردة يوم القيامة. هسه واحد منكم يسأل، هذا البدن والجسم هل هو نفس هذا الجسم اللي الآن في عالم الدنيا أم هو غيره؟ أم هو جسد آخر يعني غير هذا الجسد مطلقاً، أم جزء من هذا الجسد وجزء من شيء آخر؟ هذا كله راح يتوضح إن شاء الله تعالى من خلال البيان والشرح. راح أعيد، حقيقة المعاد الجسماني هي أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرقة للبدن، هاي اللي تشتتت وتفرقت وتوزعت وراحت بالتراب، الله تعالى يخلق منها بدناً، يخلق من الأجزاء المتفرقة للبدن بدنا فيعيد له الروح لهذا البدن يوم القيامة، عفوا فيعيد له الروح المجردة يوم القيامة به، فيعيد له الروح المجردة يوم القيامة. وقلنا هذا البدن هل هو البدن الدنيوي أم بدن له خصائص أخرى، خصائص غير خصائص عالم المادة؟ هذا رح يجينا إن شاء الله تعالى، خلاف بين الأعلام. قسم إيش قالوا؟ قالوا هو نفس هذا البدن الدنيوي بالضبط بالتمام بالكمال، وأشكل عليهم الآخرين قالوا لهم يابا المعدوم لا يعاد، هذا معدوم شلون يعاد نفسه؟ فاضطر للآخرين شي يقولون أنهم نفس البدن، بدن له خصائص البدن الدنيوي، مو نفسه لكن إلى نفس الخصائص. آخرين إيش قالوا؟ قالوا هو الخصائص ما يحتاجها أصلا، خصائص أكل وشرب ونوم وتغوط وما أعرف شنو، هاي خصائص دنيوية، فهو بدن برزخي مثالي. واضح؟ هذا راح يتبين إن شاء الله تعالى. واضح؟ هذا خلاف على ماهية البدن، ما هي، لكن بالتالي كلهم يقولون بأن هناك بدن في يوم القيامة أو لا؟
نعم
هكو بدن يحشر فيه الإنسان بدنا وروحا. واضح؟ رجاء واضح؟ راح أعيد باختصار، عندنا تعريف للمعاد الجسماني وهو أن يحشر الإنسان في يوم القيامة مضافا إلى روحه بالبدن، وعندنا حقيقة للمعاد الجسماني أن هذا المعاد الجسماني يحشر من أجزاء البدن المتفرقة، هسه سواء كان نفس البدن الدنيوي أو البدن الدنيوي مع خصائص مميزة أو لا بدن مثالي. واضح؟ منشأ النزاع بالنسبة إلى المعاد الجسماني تابع لي منشأ النزاع في حقيقة الروح والإنسان، عفوا في حقيقة الإنسان. فإذا كانت حقيقة الإنسان روح آمنا بالمعاد الروحاني، إذا كانت جسد آمنا بالمعاد الجسماني، إذا كانت كليهما آمنا بالمعاد الجسماني والروحاني كما هو الحقيق، مستنده دليله الكتاب والسنة. هذا كله خلاصة المبحث اللي سنتحدث عنه إن شاء الله. هذه نقطة، ونقطة أخرى أيها الأحبة، من أراد التفاصيل والزيادة والاستدلالات الأخرى على مسألة المعاد الجسماني فليراجع المطولات، لأنه إحنا حديثنا مبني على الاختصار، يراجع الإلهيات أو كتاب الأسفار أو غيره، هناك يجد ضالته في تفصيل الأدلة والإشكالات على هذا المعاد. طبعا مضافا إلى كل هذا سنتطرق إلى شبهة طرحها البعض بأنه هذا البدن إذا ذهب بالتراب وأكلته يعني أكله التراب أو أكله حيوان آخر أو صار في جسد إنسان آخر، هذا شلون نتعامل وياه اللي عبروا عنها بشبهة الآكل والمأكول، أيضا راح تمر علينا خلال الشرح. هذا كل ما في درسنا لهذا اليوم، المعاد الجسماني والروحاني. في القرآن الكريم إن القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا هاي مهمة، معا روح وجسد، متوقف على أمور يا سيد عباس. الأول الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني، وهذا وين أخذنا؟ بالدرس السابق، الدرس السابق أثبتنا بأن الإنسان روحه مجردة لو مادية، مادية مجردة بدليلين أقمناهما، صح؟ مجردة لو مادية، مجردة مجردة. زين، الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني، هذا يطلع ثلاث دروس وما متريك حقه، أنتم شنو يكون بعد يعني تعرفون المطلوب إيه. الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني، هذا واحد. زين، اثنين، الاعتقاد بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، يعني شنو بيوم القيامة أكو بدن وأكو روح تعاد إليه عندما يحشر الإنسان. ثلاثة، إن هناك آلاما ولذائذ جزئية وكلية، جسمانية وروحانية، يعني يريد يقول اللذائذ مو فقط حسية وإنما حتى عقلية ومعنوية أكو لذائذ. مجموع هذه الأمور الثلاثة سيثبت لنا المعاد الجسماني والروحاني معا. واضح؟ واضح؟ إن من أمعن النظر يعني دقق في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أن المعاد الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا وتعلق الروح إليه مرة أخرى. هذا القرآن يقول بأنه البدن في يوم القيامة هو بدن الإنسان تعاد إليه الروح. ولا يكتفي، من اللي لا يكتفي؟ القرآن. ولا يكتفي القرآن بحياة الروح في عالم الآخرة، وإلا حياة الروح هذا ثابتة ما عليها خلاف أصلا، لأن الروح مجردة والمجرد شبيه لا يفنى، فأكيد تجي بيوم القيامة، هذا ما عليه خلاف. الخلاف وين؟ أكو بدن أو ماكو بدن؟ واضح؟ ولا يكتفي القرآن بحياة الروح في عالم الآخرة، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب بالجسمانية منهما. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى قول البعض الذين قالوا بأنه بيوم القيامة شكوا بس جسم ماكو روح، لأن الروح راحت وبقى بس الجسم، هذا فد شيء غريب. ولذلك يقول كما أنه القرآن لا يخص الثواب والعقاب بالمعاد الجسماني فقط، واضح؟ بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا روحانيين غير حسيين. يعني يقول اللي نؤمن به إحنا مو نؤمن فقط بوجود جسد ولا نؤمن فقط بوجود روح، وإنما مضافا إلى الروح الموجودة هناك جسد، وهاي الآلام واللذائذ كما أنها للجسد كذلك للروح. واضح؟ واضح؟ زين. وإليك فيما يلي نماذج من عناوين الآيات في هذين المجالين، يا مجالين، أن الروح تحشر مع البدن في يوم القيامة وأن اللذائذ متعددة. ذن صار عندنا شنو؟ مجالين، أمرين. أولا، ما ورد في قصة إبراهيم، قصة إبراهيم شنو؟ هاي مال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني شنو هاي القصة اللي قال لإبراهيم صلوات الله عليه؟ قسم بعد أن طلب رؤية الله، الله شو قال له؟ قال له قسم الحيوانات هاي، عفوا الطيور، وحطها على أربع جبال وادعيها، مع أنه أنت خليت الريش بصفحة والجلد بصفحة والرأس بصفحة والرجلين بصفحة، ومع ذلك ادعيهن يأتينك سعيا، راح يجن يتجمعن. اجن تجمعن كما تتجمع هذه الأعضاء للطيور في عالم الدنيا، كذلك الله تعالى يعيثه في يوم القيامة. واضح؟ إذن ما ورد في قصة إبراهيم وما ورد في إحياء عزير، أماته الله 100 عام ثم كذا فأرجعه، هاي 100 عام ثم أرجعه، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى كذا كذا، عموما هاي الآيات. زين، وبقرة بني إسرائيل، يعني إعادة بقرة بني إسرائيل الميتة والتي أحيت رجلا. زين، ونحو ذلك ونحو ذلك، هاي آيات كثيرة تدل على أن المعاد شنو؟ جسم، الجسم يعود، وهذا دلالة على أن هناك معادا جسمانية. زين، ثانيا، ما يصرح على أن الإنسان خلق من الأرض وإليها يعاد ومنها يخرج، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى أن البدن دفن في التراب وسيخرج من التراب وسيعاد مرة أخرى، وهي أيضا إشارة إلى المعاد الجسماني. ثلاثا، ما يدل على، أحبائي هاي شيء يثبت لنا إيش قال هو إذا تقلبون صفحة، وإليك فيما يلي نماذج من عناوين الآيات في هذين المجالين. وقلنا يا مجالين، مجال أن الاعتقاد بأن الروح ترجع إلى البدن هذا واحد، وثانيا أن اللذائذ والآلام شبيهة كما أنها حسية كذلك عقلية. فهس هذا كل الآيات كلها قاعد يوضح لنا المجال الأول، أن هناك عودة للروح مع البدن، عودة للروح مع البدن بعدما متكلم عن اللذائذ. زين، ثالثا، ما يدل على أن الحشرة عبارة عن الخروج من الأجداث والقبور، وهذا واضح أيضا، يوم يخرجون من الأجداث سراعة وكذا، هاي الآيات تدل على أن هناك خروج من الأجداث، وأكيد خروج من الأجداث شلون؟ بس الروح؟ أكيد لا، لازم بدن حتى شنو؟ لا أقل له نشوف هاي البدن، نشوفه يخرج، نشوفه يمشي، صح لو لا؟ يخرج من الأجداث. زين، رابعا ما يدل على شهادة الأعضاء يوم القيامة. بالله عليكم أحبائي بيوم القيامة لمن يقول تشهد عليهم جلودهم أرجلهم أعينهم أيديهم، شنو يعني هاي روح له جسد؟ جسد واضح، أيدي أرجل هاي جسد، فهي دلالة على أن هناك معاد جسماني. زين، ما يدل على تبديل الجلود بعد نضجها وتقطع الأمعاء، يعني شنو؟ يعني أكو جلود تقطع وتحرق ثم تعاد، هاي شنو؟ إشارة إلى وجود جسد أيضا، مع أنه إشارة إلى وجود ألم في الروح، لكن أيضا إشارة صريحة إلى وجود جسد في يوم القيامة. واضح؟ زين، هذا كله يعني هاي الآيات اللي وردت، هاي العناوين اللي وردت، هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. سؤال، شنو الملاك الأول؟ عود البدن إلى الروح في يوم القيامة. لحد الآن ما متحدث عن اللذائذ والآلام. زين، وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني، شنو الملاك الثاني؟ اللي هو الآلام المعنوية والحسية. وأما بالنسبة إلى اللذائذ والآلام المعنوية والحسية يا شيخ محمود، فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى. حور عين، لحم، طلح منضود، لحم طير مما يشتهون، فواكه، فاكهة وأب، شوف شقد، يعني كل هاي تتحدث عن من؟ عن لذائذ، جنات تجري من تحتها الأنهار، خمر لذة للشاربين، لبن سائغ، هاي شنو؟ اللبن يهلي شرب الروح لو الجسم. التمر والتفاح والموز والحور العين ذني كلهن ألمة. شايدة بس روح، شنو فائدة هاي الأمور كلها؟ بالتفتين يقول هاي اللذائذ أكثر من أن تحصى، ويكفي نموذجا لذلك في سورتي الواقع والرحمن. اقرأ سورتي الواقع والرحمن تجدون كل ذلك. زين، فلنقتصر ما دام هيجي أكو هواي إشارة إلى اللذائذ الحسية، فلنقتصر بالإشارة إلى نماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام واللذائذ العقلية. هاي شوية مواضحة خلينا نوضحها، لكن اللذائذ الحسية ما حد يقدر ينكرها، لأن لما يقول وطلح منضود، شنو طلح منضود؟ طلح شنو معناه؟ موز. الطلح يعني خاف واحد يقول لك الموز مذكور بالقرآن لولا، قل له نعم الطلح هو الموز. فطلح المنضود شنو معناه؟ فاكهة، فاكهة، رمان وكذا، شان آية الرمان والتين والزيتون، يا هاي خو آيات تدل على شنو؟ تدل على وجود فواكه في يوم القيامة، فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء مو هيك يقول القرآن، ها؟ فهاي كلها لذائذ حسية واضحة. اللذائذ العقلية، لذة العقل لذة أعلى من الحس، وين بينها القرآن؟ شوف، قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. سيد علي، لحد الآن هاي لذة مادية لو حسية؟ هاي عفوا هي حسية مادية لو عقلية؟ حسية مادية، لذة جنات وأنهار مادية وحسية. زين، فيها خالدين فيها ومساكن طيبة، يعني بيوت حسية لو عقلية؟ حسية. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الرضوان لذة، ولكنها ليست لذة مادية، ليست لذة حسية، وإنما لذة معنوية روحية عقلية، فهذا إشارة إلى اللذاذ العقلية. زين، ذلك هو الفوز العظيم. يعني يريد يقول بأنه يا سيد عباس مو تفرح أكل وشرب ونوم وحور عين، ترى الرضوان من الله هو الأفضل، هو الفوز العظيم، هو الأكبر، هو اللي يكون الإنسان يسعى لتحصيله، وهنيئا لمن كان الله تعالى راض عنه. وهاي نقطة كبيرة أحبائي إخواني أعزائي روحي فلذة كبدي جميعا، التفتوا لي، هاي نقطة جدا مهمة، أنه الإنسان يكون يتحرى رضا الله في كل لحظة. ينقلون عن آية الله محمد طه نجف، هذا المرجع العظيم اللي هو كان أحد مراجع النجف، وين مدفون؟ أول ما تدخل إلى ضريح أمير المؤمنين من باب القبلة يصير على يسار الداخل قبل الشيخ الأنصاري، نفس الشيخ، نفس المكان مال الشيخ الأنصاري، تندلون الشيخ الأنصاري، أول ما تدخل على يسار الداخل بالبداية الشيخ محمد مهدي طه نجف، وبعده الشيخ الأنصاري. هذا الشيخ الجليل العظيم اللي هو صار كان مرجع من المراجع وعالم من العلماء الكبار، ابنه يقول في يوم من الأيام وجدت أبي يأخذ الغرفة يمينا وشمالا طولا وعرضا، يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، مضطربا غاية الاضطراب، مذهولا غاية الذهول. يقول فسألته يا أبا ما الخبر؟ شكو أنت اليوم الصبح صاير سامع خبر مو زين؟ قال له يا بني في لحظة تفكرت هل أن إمام الزمان راض عني أو لا، أنا مرجع وأنا فقيه وأنا عالم، لكن ما أعرف إمام الزمان راضي عني لا ما راضي عني. خلي نفرض يا ابني يا ولدي يا حبيبي، خلي نفرض، خلي نحتمل احتمال، خلي نحتمل إمام الزمان ما راضي عني، وين أروح؟ وين أعطي وجهي؟ شلون أقبل، شلون أعيش، شلون أهدأ؟ زين، هذا فضلا عن التفكير في كون الله تعالى راض عنك أو غير راضي، مع أن رضا الله تعالى هو رضا الأئمة صلوات الله عليهم. من أحبكم فقد أحب الله، من أطاعكم فقد أطاع الله، من أبغضكم فقد أبغض الله. واضح هذا، فطاعتهم طاعة الله. فكون الإنسان يتفكر، هذا عالم ومرجع أيها الأحبة، ومع ذلك يفكر الله راضي عني لولا، الإمام راضي عني لولا، أنا وإنت شلون يا شيخ علي؟ هاي المفروض يكون دأبنا في كل صباح ومساء، يكون الإنسان يقعد يتأمل ويروح. لطيف، واحد من المؤمنين قبل فترة، نزور أمير المؤمنين دائما، لكن لما نزور أمير المؤمنين شنو نزور؟ سلام عليك أمين الله في أرضه وحجته على عباده حتى حفظنا الزيارة عن ظهر قلب. فيقول أزور بأمير المؤمنين صلى الله عليه، قلت أنا زحمة، هاي الزيارة الروتينية زحمة، خلي شوية أتأمل أقعد. إحنا المطلوب بالزيارة مو فقط أقرأ الزيارة وأصلي وأطلع، لا. فيقول تأملت في هذا الحال على أنه لو خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه الآن من القبر، هسه يطلع أمير المؤمنين من القبر وأنا قاعد أزور، يلتفت لي، يتباوع لي، ينظر لي، لو يدور وجهه عني، يصيحني، يقربني، يقول لي تعال يا فلان، يا محمد، يا علي، يا أظهر، يا محمود، يا فيروز، يا ضمير، يا فلان، تعال اقعد يمي هنا، أنت أهلا وسهلا بك، لو يدور وجهه عني. أكو واحد بينا تأمل بهذا لما نطب الضريح أمير المؤمنين؟ حركة ملفتة جدا، أنه يكون الطب لا أقله يصيبك الحياة والخجل من الأمير، لأنه يقينا الأمير شبيه حي يرزق حال حال الأحياء، بل هو أكثر يعني شعورا والتفاتا من الأحياء. أشهد أنكم تسمعون كلامي وترون مقامي، لكن المشكلة أنه حجبت يا ربي، حجبت عن سمعي كلامهم. واضح؟ فمحل الشاهد أنه كل الإنسان يلتفت إلى هذه اللذائذ المعنوية، ورضوان من الله أكبر. خلي واحد يطون جنة وأكل وشرب ونوم وحورعين وكذا، لكن الله ما راضي عنه، يقول لي يلا ما يخالف، راح أدخلك الجنة لكن أنا ما راضي عنك، شنو قيمة الجنة؟ وكون الإنسان يلتفت يا أحبائي إلى هذه اللذائذ. عموم، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية، ويصفه بكونه أكبر من الأولى، يعني اللذائذ الجسمانية، وأنه هو الفوز العظيم. ومن المعلوم أن هذا النوع من اللذة لا يرجع إلى الجسم والبدن، وإنما لذائذ عقلية، بل هي لذة تدرك بالعقل والروح في درجتها القصوى. ثانيا، هذا ثانيا شنو؟ دليل على اللذائذ العقلية. يقول سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. واضح أيضا، يظهر عظم الألم بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان، يعني أكو أولا الرضوان وبعدين يجي وراها شنو؟ عذاب ووعيد للمنافقين. فكأن الآيتين تعرب أو تعربان عن اللذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم والبدن. ثالثا، يقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فإن عذاب الحسرة يوم القيامة أشد على النفس مما يحل بها من عذاب البدن. تتقطع قلوبهم حسرة، والحسرة أشد من الألم المادي. بيوم القيامة يجيبون يانا وشيخ محمد أو شيخ علي أو شيخ يوسف، وإحنا كنا في عصر واحد، في مكان واحد، في وقت واحد، يلا يا شيخ علي ادخل الجنة المعصومين، يلا يا شيخ محمد ادخل الجنة الفردوس، يلا يا شيخ يوسف ادخل الجنة عدن مع جوار الأولياء والأتقياء والصلحاء، يلا يا فلان، خلي شوية ما كلش نهون، يلا يا فلان دخلوا بجنة الأكل والشرب والنوم والنسوان والما أعرف شنو. شنو الفائدة؟ أكو حسرة لو ماكو حسرة؟ يتحسر، يا ربي أنا كنت وياهم بمقام واحد وبمكان واحد وبكرسي واحد، ليش فلان هنا وأنا هنا؟ ليش؟ شنو السبب؟ يتحسر الإنسان. تفتين، وهاي الحسرة اطمئنوا أيها الأحبة أعظم من كل الآلام، يعني قل لي يا ربي لا تعذبني بالنار ولا تخليني أعيش هاي الحسرة. زين، نختم الكلام بما أفاده: إن عذاب الحسرة أشد على النفس مما يحل بها من عذاب البدن، ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة يوم الحسرة. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة. زين، نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي، خواجة الطوسي، في المقام، حيث قال: أما الأنبياء المتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني، يعني يقول اللي أثبته سابقا المعاد الروحي. زين، ولا أنزل المعاد البدني عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده، مثل من؟ كحزقيل النبي وأشعياء النبي عليهم السلام، ولذلك أقر اليهود به بالمعاد الجسماني. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة، والأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني، يعني مضافا إلى المعاد الجسماني. وأما القرآن الكريم فقد جاء فيه بالإنجيل فقط المعاد الروحاني. زين، وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، يعني المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. أما الروحاني يعني المعاد الروحاني ففي مثل قوله عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وهذه كلها الآيات تدل على شنو؟ لذائذ روحانية معنوية ما لها علاقة بالجسد. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد، وأكثره مما لا يقبل التأويل، مثل قوله عز من قائل: قال من يحيي العظام وهي رميم. عظام شنو؟ مادية أو معنوية؟ مادية. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. وهي شيء زين. آية ثانية: فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون، يتناسلون، يرجعون، يعودون. زين. آية ثالثة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نخرجها، نظهرها، نطلعها، ثم نكسوها لحما. زين. آية أخيرة أيحسب أو رابعة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا البنان اللي هو بالأصبع قادرين على أن نعيده كما كان. زين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هذه آية أيضا تدل على المعاد الجسماني. إذن التفتوا لي أحبائي، القرآن إيش بيه؟ بآيات تدل على المعاد الجسماني وآيات تدل على المعاد الروحاني. زين. ثم إنه قال يالي سولف ويانا شيخ الطوسي الخواجة الطوسي: ثم إنه رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه. ثم أنه رد، هذا الشيخ الطوسي رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه، وقال الكلام للشيخ الطوسي. ايش قال الشيخ الطوسي؟ أما القياس على التشبيه فغير صحيح. التفتوا لي أحبائي رجاء. الشيخ الطوسي شو يريد يقول؟ يقول: خاف تأولون الآيات اللي واردة بالمعاد الجسماني مثل ما أولتون الآيات اللي واردة في تشبيه الله. يد الله فوق أيديهم ايش قلنا احنا؟ ايش قلنا؟ قدرة الله، احسنت. وجه الله ايش قلنا؟ الجهة التي نتوجه إليها نطلب بها الله، واضح؟ يد الله فوق أيديهم، وجه الله كذا، هاي الصفات التي نسبت لله على نحو التشبيه سوينا يا شيخ محمد، أولناها أولناها. فالمستشكل شي يقول؟ يقول نفس الكلام، الآيات التي وردت في المعاد الجسماني شو نسوي؟ نأولها، هم من أولها. يقول لا، الشيخ الطوسي يرد على ذلك: أما القياس على التشبيه يعني قياس الآيات الواردة في المعاد الجسماني على الآيات الواردة في التشبيه غير صحيح، ما نأولها. ليش؟ لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الدال على امتناعه، يعني ماكو يد لله، ماكو وجه لله، ماكو أذن لله، واضح؟ هاي الأمور تدل على امتناعها عقلا، بينما المعاد الجسماني لا يمتنع عقلا، صح؟ وياي لو لا؟ هاي الآيات التي ترد فيها صفات فيها تشبيه هاي ممتنعة عقلا، يعني عقلا ما يصير الله إلى وجه، لأنه إذا كان له وجه كان محدود. بينما المعاد الجسماني شنو المحذور العقلي من عنده؟ جاوبوني، ماكو محذور عقلي. على فرض رجوع البدن إلى الروح يوم القيامة لا يوجد محذور عقلي، فما تقدر تقيس آيات التشبيه على آيات المعاد وتأولها، واضح؟ زين. وأما المعاد البدني فلم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، فواجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها. فلما القرآن يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أو يقول قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هاي كلها نحملها على الظاهر، يعني أكو جلود تشهد في يوم القيامة ولا حاجة إلى التأويل، واضح؟ إذا جبت لك سؤال بالامتحان: ما الفرق بين سيد أظهر حفظها، ما الفرق بين الآيات التي تدل على التشبيه والآيات التي تدل على المعاد الجسماني؟ شنو الفرق بيناتهم؟ فرق أن الأولى لا بد من تأويلها لأنها ممتنعة عقلا، بينما الآيات التي تدل على المعاد الجسماني لا، ما يحتاج نأولها، نحملها على الظاهر لأنه لا امتناع عقلي فيها، واضح؟ زين، شبهة الآكل والمأكل، هاي شبهة بسيطة جدا ما بيها شيء، خلينا نقراها، لكن خلاصتها هاي، التفتوا لي يا حبايبي، خلاصة شبهة الآكل والمأكول، طبعا هو المصنف يصورها وياي رجال، يصورها بصورتين. الصورة الأولى، لو أكل إنسان كافر إنسانا مؤمنا، يعني شنو؟ يعني مو يكضل واحد كافر يكضل مؤمن ويأكله، لا، شوف التفتوا، مؤمن مات، مؤمن مات وراح وين؟ للقبر. وين راح؟ للتراب. وين راح؟ تحلل. وين راح؟ نمت عليه صار تراب، نمت عليه شجرة طلعت بيها تفاحة أكلها الكافر. المؤمن وين موجود؟ بالتفاحة اللي أكلها الكافر. زين، الكافر إذا تعذب بيوم القيامة، المؤمن المسكين شنو ذنبه يتعذب لأنه صار بالتفاحة وأكل الكافر؟ هاي شبهة الأكل والمأكل هيها. فشنو الجواب البسيط جدا واللي كلكم تعرفونه إن شاء الله؟ أن المدار في العذاب والثواب على الروح أم على الجسد؟ على الروح. يا اللي يتألم ويتنعم، الذي يتألم ويتنعم هو الروح. خلي الجسد هذا، خلي الجسد، احنا راح نثبت انه مو نفس البدن هذا اللي راح يعود، وانما بدن مثله يعني على صورته. فخلي هذا البدن، خلي يصير به جزء من كافر او جزء من مؤمن، شنو المشكله؟ لانه الروح هي راح تتعذب مو البدن، البدن مجرد آله. هذا جواب. والجواب الثاني، جواب الثاني اللي هو جاوب به مشهور المتكلمين، ايش قالوا؟ قالوا اكو بالبدن اجزاء اصليه واكو اجزاء فضله. الأجزاء الفضلة هي هاي راح تنوكل وتنشرب وتتحول وتنتقل تروح من مكان إلى مكان آخر. أما الأجزاء الأصلية اللي هي الدي أن أي مثلا، هاي الدي أن أي ما ينتقل من مكان إلى مكان، لا، يبقى نفسه بالتراب إلى أن إذا أراد الله تعالى إعادة الأجساد يرجع هذا الدي أن أي ويصنع من عند الإنسان. هذا فد شيء طبيعي. فإذا رجع هذا الشيء الأصلي يخلق منه البدن، فما له علاقة بالفضلات. يعني خل نفرض هذا الظفر اللي عندك أيها الإنسان، خلي يطيح من جسدك، يضر الجسد شيء؟ لا. الرمش خلي يوقع، الشعر خلي يوقع، هذا ما له علاقة بالجسد، هاي أشياء فضلة. لكن أنت كإنسان أصلك الدي أن أي مالتك، الأعضاء الرئيسية مالتك، هاي أعضاء أصلية، هذه ما تنتقل من مكان إلى مكان. واضح؟ فصار عندنا جوابين، يعني الجواب الأول أن المعذب هو الروح مو البدن، الجواب الثاني أن الأجزاء الأصلية تبقى محافظ عليها والأجزاء الفضلة هي اللي تنوكل تنشرب تتحول. واضح؟ واضح؟ إذن خلينا نقرأ. إن هذه الشبهة من أقدم الشبهات التي وردت في الكتب الكلامية حول المعاد الجسماني، وقد اعتنى بدفعها المتكلمون والفلاسفة الإلهيون عناية بالغة. لأنه ليش؟ لأنه قبل سببت لهم مشكلة، شلون هذا المؤمن يصير بالكافر أو الكافر يصير بالمؤمن، شلون؟ والإشكال يقرر بصورتين نأتي بهما مع الإجابة عنهما. الصورة الأولى، لو أكل إنسان كافر إنسانا مؤمنا، يعني ياه الآكل الكافر ياه المأكول المؤمن، صار بدنه بدن المؤمن أو جزء منه جزءا من بدن الكافر. زين، والكافر يعذب فيلزم تعذيب المؤمن وهو ظلم عليه، شلون نحلها؟ الجواب عنه واضح، فإن المدرك للآلام واللذائذ هو الروح، والبدن وسيلة لإدراك ما هو المحسوس منهما. صح البدن يتألم، لكن هو نتيجة تألم الروح البدن تألم، نتيجة ارتياح الروح البدن ارتاح، فهو وسيلة، لكن الأصل وين؟ الروح. وعليه فصيرورة بدن المؤمن جزء من بدن الكافر لا يلازم تعذيب المؤمن، لأن المعذب في الحقيقة هو روح الكافر ونفسه، لا روح المؤمن، روح المؤمن ما معذبه. وهذا نظير، راح يضرب لنا مثال، نظير أخذ كلية الإنسان الحي ووصلها بإنسان آخر. واحد ناخذ من عنده كلية نزرعها بإنسان آخر، فلو عذبنا هذا الآخر الثاني الإنسان الأول يتعذب؟ ليش؟ لأنه هذا كليته هنا موجودة، شو العلاقة؟ كليته موجودة بس هو ما يتعذب، ما له علاقة، لا لا ربط في الأمرين. نعم، فالمعذب والمنعم هو هو، ولا صلة بينه وبين من وهب كليته إليه. واضح؟ هذا الجواب الأول. الصورة الثانية، راح يصورنا صورة ثانية ويجاوب عليها الجواب الثاني اللي ذكرناه. إذا أكل إنسان إنسانا يصير بدنه المأكول أو جزءا منه، جزء البدن الآكل، يعني هسه بغض النظر عن مؤمن وكافر، جزء الآكل يكون في المأكول أو جزء المأكول يكون في الآكل. زين، وتلك الأجزاء إما يعاد مع بدن الآكل، هاي الأجزاء اللي انوكلت من المأكول إما تعاد مع بدن الآكل، وإما تعاد مع بدن المأكول أو لا تعاد أصلا هاي الأجزاء المأكولة، ولازم الجميع عدم عود البدن بتمامه وبعينه، راح يصير نقص بهذا البدن صح؟ زين. أما في أحدهما كما في الفرضين الأولين، يا فرضين أولين، أنه يعاد مع بدن الآكل أو يعاد مع بدن المأكول، أو في كليهما يصير نقص كما في الفرض الأخير، يعني لا تعاد الأجزاء المأكولة، فالمعاد الجسماني بمعنى حشر الأبدان بعينه باطنون. ليش باطن؟ لأنه هذا الجسد، هاي الأجزاء اللي أكلت لو تروح ويا الآكل، لو تروح ويا المأكول، لو لا تروح لا ويا الآكل ولا ويا المأكول، وبكل الأحوال هناك شنو؟ نقص في البدن المأكول، نقص راح يصير. زين. والمشهور عند المتكلمين في الإجابة على هذا السؤال هو أن بدن الإنسان مركب، هذا اللي قلناه جواب الثاني، من الأجزاء الأصلية والأجزاء الفاضلة. والأجزاء الأصلية قلنا دي أي وغيرها باقية بعد الموت ما تنوكل، وعند الإعادة تؤلف تنجمع يعني، وتضم معها أجزاء أخرى زائدة، والمعتبر في المعاد الجسماني هو تلك إعادة تلك الأجزاء الأصلية. هذا هو حل الإشكال. زين. والأجزاء الأصلية في كل بدن تكون فاضلة في غيره، وإليه أشار المحقق الطوسي بقوله ولا يجب إعادة فواضل المكلف، يعني الأمور الفاضلة الزائدة ما تنعاد. شنو اللي تنعاد؟ الأجزاء الأصلية. كلامي واضح لو مو واضح؟ زين. هذا يقول المصنف راح يجاوب جواب آخر، أقول المعاد الجسماني لا يتوقف على كون البدن المحشور نفس البدن الدنيوي، مو نفسه، وإن حتى في المادة الترابية، بل لو تكون بدن الإنسان المعاد من أي مادة ترابية كانت وتعلقت به الروح وكان من حيث الصورة متحدا مع البدن الدنيوي، يصدق على المعاد أنه هو المنشأ في الدنيا. يؤيد ذلك قوله، التفتوا لي أحبائي، صار عندنا ثلاث أجوبة، هذا الجواب الثالث. الجواب الأول قلنا اللي يتألم البدن له الروح، الروح والبدن شبيه ما له علاقة، فحتى إذا انتقل ما له علاقة. جواب الثاني قلنا أكو أجزاء أصلية وأكو أجزاء زائدة، اللي يتعذب منه اللي يعاد منه الأجزاء الأصلية، والأجزاء الزائدة وكلت ما وكلت ما لي علاقة بها. الجواب الثالث يقول التفتولي صار آكل ومأكول، لكن منو قال لكم أن الذي يعاد هو نفس البدن بعينه؟ منو قال؟ منو قال؟ صريح القرآن والروايات تقول مثله، مثله مو عينه، بدن آخر صح مصنوع من مادة ترابية أو كذا، لكن بدن آخر. يؤيده قول الإمام الصادق، فإذا قبضه الله إليه، هذا الإنسان الميت، صير تلك الروح إلى الجنة في صورة، واحد يقرأ لي وراها شنو؟ في صورة كصورته، خلوا خطين جوا، كصورته مو مثل صورته، مو عين صورته، لا كصورته يعني مشابه لصورته، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة اللي هي كصورته التي كانت في الدنيا. يعني شنو؟ يعني نخلص إلى هذه النتيجة، أن البدن في المعاد الجسماني هو مثل البدن وليس عين البدن، لأن البدن الميت لا يعاد بعينه لاستحالة إعادة المعدوم. فترى أن الإمام عليه السلام يذكر كلمة الصورة، ولعل فيه تذكير بأنه يكفي في المعاد الجسماني كون المعاد متحدا مع المبتدأ يعني الجسم الميت الأول، فالصورة في الشكل في الهيئة، يعني صورة شيخ محمد نفس هاي الصورة في يوم القيامة مو غيرها حتى نعرفها. زين. من غير حاجة إلى أن يكون هناك وحدة في المادة الترابية يعني عينه، بحيث إذا طرأ مانع من خلق الإنسان من هذه المادة الترابية الأولى فشل المعاد الجسماني، لا ماكو ربط. ويستظهر ذلك أيضا من قوله تعالى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، مو نفسهم مو عينهم، مثلهم، واضح؟ زين. قال التفتزاني، ربما يميل كلام الغزالي وكلام كثير من القائلين، تفتزاني تعرفون من علماء السنة، بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الأجزاء بعد خراب البدن، ولا يضرنا كونه غير البدن الأول بحسب الشخص لامتناع إعادة المعدوم بعينه. يعني يقول المعدوم لا يعاد بعينه، وإنما يعاد شنو؟ بصورته، بمثال له. طبعا المعدوم ليش ما يعاد بعينه؟ هذا إن شاء الله بداية الحكمة تعرفون، لأنه إذا رجعنا المعدوم بعينه لابد أن نرجع الزمن معه، وبما أن الزمن لا يعاد فلا يمكن إعادة المعدوم بعينه، وأدلة إن شاء الله تتوضح في بحث الفلسفة. زين. وما شهد به النصوص من كون أهل الجنة جردا مردا، شنو جردن مردن؟ يعني لا شعار لا ملابس لا كذا، أهل الجنة. زين، وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، بس الضرس ما تبقى جبل أحد. يعبد ذلك، يعبد ذلك، يؤكد على أنه مو نفس الأبدان مثلها. وكذلك قوله تعالى هذا يعبد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، غيرها مو نفسها. زين، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، إشارة إلى هذا على أنه يخلق مثلهم مو يخلق عينهم ونفسهم. أي مؤيد. وقال العلامة الطبطبائي في الميزان: البدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينه. رحمة الله على الطبطبائي. كان مثله لا عينه، مو عينه، مثله. لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذا البدن السابق كان عينه لا مثله. حكي خبه، حكي لطيف. يعني يقول البدن إذا قسنا، عندنا بدنين أول وثاني، إذا قسنا البدن الثاني للأول هذا مثله لو عينه، مثله مثله وليس عينه، البدن مثله. لكن نفس الروح، نفس الإنسان، إذا قسنا الأول للثاني نفسه لو غيره، نفسه نفسه نفسه، نفسه. راح أطبق بس التفتل العبارة. شوف شيخ مجيد يقول بالنسبة للبدن، البدن الثاني غير البدن الأول، مثله نفس الصورة. لكن بالنسبة لك أنت يا شيخ مجيد، روحك أنت الأول والثاني عينك، مو يجيبون واحد مشابه لك، لأن ذاك المسكين شو مسوي؟ أنت مسوي طراقع، ذاك شو مسوي؟ زين. لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذا البدن السابق كان عينه لا مثله. عبارة لطيفة ومختصرة وجميلة، لأن الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها. هذا تمام الكلام في المعادل الجسماني والروحاني، وثبت بالأدلة أن الإنسان في يوم القيامة يحشر بجسده وببدنه وبروحه، بجسده وبروحه. براهين بطلان التناسخ تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.